لأجل أن يعيش الناس في أمن واطمئنان ومحافظة على أعراضهم ومحافظة على أسرهم، لأن أهم ما على الإنسان عرضه بعد دينه، والإخلال بالعرض إخلال بشيء من الدين، فلا يجوز للناس أن يتهاونوا في هذا الأمر لأجل أن ننزه المجتمعات من الفواحش الظاهرة والباطنة. وما نسمعه بين حين وآخر من وجود تساهل من بعض الناس في انتشار البغي والبغايا، فإن هذا مدمر للمجتمعات، وقد وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الآن في صيحات ونداءات عالمية لمحاربة مرض الإيدز، انعدام المناعة أو ضعفها في الجسم، والسبب الرئيسي لهذا هو المعاشرة غير الشرعية. وهل نادى العالم بالعلاج الصحيح؟ لا، العالم عقد مؤتمرات من أجل انتشار هذا المرض لكن ليس باسمه، وإنما قالوا: نريد حرية المرأة ونريد حفظ حقوقها لتزني مع من تشاء وتنجب ممن تشاء من الرجال دون أن يكون لوالدها أو أخيها أي حق عليها، فتذهب كيف شاءت وتصادق من شاءت، ولا قيادة ولا رقابة عليها، لا من ولي أمر لها من أب أو أخ ولا من دين أو راجع. وعقدوا آخر ما عقدوا مؤتمر بكين الذي سمعتم عنه قبل أشهر قليلة، وهم يعرفون معلنونهم أن السبب الرئيسي لمرض الإيدز هو هذا، لكن يأتون من ناحية إسكات ونوع ذر للرماد في عيون الناس على أنهم حريصون على صحة الناس، لكن في مجال إفساد الأخلاق لا يبالون بهذا، ويأتون بحيل شيطانية أن هذا من باب المساواة بين الرجل والمرأة لكي تكون المرأة تأخذ حقوقها، لابد أن لا يكون عليها ولاية. وهم يعلمون أنهم عندما يعملون هذا يريدون أن يستمتعوا بالمرأة ولا يعطونها حريتها، وإنما يريدوها أن تكون لعبة في أيديهم، هكذا يعملون. وهدفهم الأساسي ومشكلتهم الرئيسية هو العالم الإسلامي فقط، لأن البقية لا يأبهون لهم ولا يشكلوا عليهم، لكن المشكلة الأساسية هي وجود الصحوة في العالم الإسلامي، ويخشون أن تستمر هذه الصحوة وأن يكون لها شأنها، فيريدون أن يفسدوا الأخلاق لئلا يقوم قائمة للإسلام، فيبقى أولاد المجتمعات كلهم أولاد زنا، ولا يربطهم روابط ولا يوجد بينهم روابط دينية أو عرقية أو غيرها. فهم يسعون جاهدين لإفساد أخلاق الأمم والشعوب، فليتنبه لذلك من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. الإثم المراد به ما يكون سببا للمعاصي، أو ما هو وسيلة لحصول الإثم ووقوع الإثم. والإنسان مطالب بأن يبتعد عن الآثام ما يكون سببا لحصول الإثم عليه. والإثم يحصل عندما يرتكب الإنسان أمرا محرما، إما تركا لواجب أو فعلا لمنهي عنه، فيجب على الإنسان أن يسارع إلى الأوامر فينفذها، وأن يقف عند النواهي فلا يتجاوزها ولا يتعدى حدود الله تعالى. فما يكون سببا في الإثم فإنه محرم، وهذا مدون في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأوامر يجب تنفيذها، والنواهي لا يجوز القرب منها. فعلى الإنسان أن ينظر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله، فما كان من أوامر يسارع لأدائها، وما كان من نواهي فيقف عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا من سماحة الإسلام ويسره وكماله، فإن هذا الدين العظيم ليس فيه عسر. الأوامر إذا كنت مستطيع يلزمك أن تأتي بها. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة. الإنسان ما دام عقله فيه لا يجوز أن يترك الصلاة إلا إذا كان حائض أو نفسا، أما غيرهم فلا يجوز ما دام مكلفا. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن اجتناب النهي لا يحتاج منك إلى مشقة. فكل أمر منهي لا يجوز للإنسان بحال أن يتعداه ويقول أنا محتاج، أنا ما أستطيع أن أتركه. الترك لا يحتاج إلى استطاعة. إنسان مثلا يريد أن يشرب الخمر، فالخمر محرم، هل أحد يستطيع أن يقول أنا لا أستطيع أن أترك الخمر؟ أوقف يديك ورجليك ولا تتعدى إليه، ولا يدخل ولا يطره إلى فمك. مسألة بسيطة عند كثير من الناس، الدخان، يقول بعض الناس أنا لا أستطيع أن أتركه. يا أخي اتركه في مكانه، لا تمتد إليه يدك ولا تضعه في جيبك، لا أحد يكرهك ولا يجبرك على هذا. فالتروك لا يعذر فيها أحد، لأن كل إنسان يستطيع أن يترك. وأما الفعل فإن الناس قد يستطيعون وقد لا يستطيعون. الصلاة في المسجد واجبة، إذا كنت مريضا تصلي في البيت لأنك ما تستطيع الذهاب. إذا حصل لك مانع من الصيام بسبب مرض أو سفر فلك الفطر. إذا حصل لك عائق من العوائق عن أن تخرج زكاتك فتؤجلها حتى يزول حالة الماء. فالأوامر تأتي منها ما استطعت، وأما النواهي فلا تتعداها، وإنما قف عندها لأنها لا تحتاج منك إلى استطاعة، بل استطاعة موجودة وهو أنك تترك هذا الشيء. والترك لا يحتاج إلى استطاعة، بل هذا تخفيف وتيسير عليك. والإثم والبغي بغير الحق. البغي هو العدوان على الناس، وهو يشمل قطاع الطريق والمحاربين والخارجين على الإمام، فإن هذا كله محرم. وكذلك عمل السارق، فإن هذه ونحوها من العدوان على الناس تعتبر أمورا محرمة. كما قال جل وعلا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقوله جل وعلا بغير الحق هذا وصف كاشف، وهو أن البغي كله بغير الحق، فليس هناك بغي بحق وبغي بغير حق، وإن هذا من الأوصاف الكاشفة التي تبين أن البغي كله بغير حق، ووصف لأن البغي وشأنه أنه كله بغير حق. وهذا كالتعليل، أي والبغي لأن البغي بغير حق، وليس المعنى أن هناك بغي يكون سائغ وجائز، لا، بل إن البغي كله شر وكله باطل، وهو من الأمور التي تعتبر بغير حق. هذه أمور ثلاثة كثيرة. نقف عند هذه المسألة لإتاحة الفرصة للأسئلة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم صيام شعبان؟ نقول: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا من أيام شعبان، كان يصوم أياما كثيرة من شعبان، وليس لها تحديد هل هي النصف أو الثلث أو الثلثين. يقول: هل يجوز حجز المحلات في الحرم بالسجاد مثلا؟ هذه المسألة لابد من تفصيلها. كما نعلم الحرم والمساجد عموما والمرافق العامة عموما هذه ملك للعامة، ليس لأحد فيها اختصاص، ومن سبق إلى مكان منها فهو أحق به، بقوله عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، سواء في المسجد أو في الحرم أو في ميناء أو في الأماكن المباحة. وعلى هذا فإذا أن إنسان أتى وجلس في مكان ووضع فيه سجادته ثم قام لأمر عارض كالطواف مثلا أو خرج ليتوضأ، فهو أحق بهذا المكان من غيره إذا عاد. أما أن الإنسان يستأجر شخص من أجل أن يحجز له مكان من العصر وهو لا يأتي إلا لصلاة المغرب أو عند إقامة الصلاة، فهذا ليس بصحيح، وليس هذا هو المقصود شرعا. هذا يقول: إنسان أتى من بلده وأدى العمرة وهو الآن في مكة، فهل يحق له أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى؟ نقول: الإنسان إذا أتى إلى مكة وأدى العمرة فالأفضل في حقه أن يكثر من الطواف ولا يكرر العمرة، هذا هو الأفضل في حقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة لأداء العمرة ولم يكررها وهو في مكة ولا أحد من الصحابة، وإنما استأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن لها ولم يرغب في ذلك، فدل هذا على الجواز وعدم الفضيلة. فلو أن إنسانا أراد أن يأتي بعمرة فهذا جائز لكنه ليس فاضلا. ما هو العمل الفاضل؟ العمل الفاضل أن يكثر من الطواف، لأن الإنسان بدلا من أن يذهب إلى التنعيم ثم يعود ثم يطوف وبعد الطواف يسعى، لو بقي هذه المدة في الطواف يطوف 3 مرات 5 مرات 10 مرات كان هذا خير له وأفضل. يقول امرأة اعتادت على رؤية اخوة زوجها منذ الصغر وكبروا الان وهي تراهم ويرونها ولا تتحجب عنهم، فما الحكم؟ نقول هذا محرم، لان اخوة الزوج ليسوا من المحارم، اخو الزوج او زوج الاخت او ابن العم او ابن الخال كل هؤلاء ليسوا من المحارم، ولا يجوز المرأة أن تبدي شيئا من زينتها لهؤلاء ولو كانوا نشأوا عندها وكانوا صغارا ثم كبروا، فإذا بلغ الواحد منهم يجب عليه أن تتحجب عنه، إذا بلغ يجب أن تتحجب عنه ولا يجوز أن تبدي شيئا من زينتها له. يقول إنسان وجد فعلة شر الزنا لوحده هل تقبل شهادته إذا كان مسلما؟ وفي الشهادة على الزنا لابد أن يكونوا 4، لابد من 4 شهود يشهدون بالله تعالى أنهم رأوا فلانا يفعل هذا الفعل، وأما إذا كان واحدا فإنه لا يدري بشهادته، لأن هذا وسيلة ل أن يطالب بالبينة وإلا يقام عليه حد القذف. يقول امرأة فعلت الفاحشة وتابت هل تصح توبتها دون تطهير أو أن تعلم عن نفسها؟ لا، من ستره الله فليستتر بستر الله، وتتوب توبة نصوحا وتكثر من العبادات والصدقات ولعل الله تعالى أن يقبل توبتها. يقول هل من لا يسمح لابنته بالخروج لتتعلم في المدارس العصرية آثم؟ يجب عليها أن يعلمها أمور دينها، وأما غيرها فلا يجب عليه، وأما أمور الدين فيجب عليه إذا كان هو يعلمها في بيتها فلا اسمع عليه ان شاء الله. هذا يقول شخص يبيع تذاكر سفر بسعر مضاعف فهل يجوز هذا؟ هو يبيعه، الذي يظهر لي انه يبيع حق الركوب على هذه الرحلة او الطائرة او السيارة او الباخرة، ف هذا بيع وشراء، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بهذا، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد تحري عن حقيقة هذا الموضوع. يقول صليت مع الإمام فلما انتهى الإمام من الصلاة وسلم انتقض وضوئي فذهبت وتوضأت من جديد فكبرت لأصلي تحية المسجد. فلما شرعت في صلاة تحية المسجد شككت أن وضوئي انتقض في أثناء الصلاة مع الإمام قبل أن يسلم، فحولت صلاة تحية المسجد هذه إلى قضاء الصلاة التي شككت في أن وضوئي انتقض قبل انتهائها، ولم أعد تكبيرة الإحرام بهذه الصلاة. فأنا هذا العمل صحيح؟ هذه الحقيقة مشتمل على جملة أخطاء. المسألة الأولى هو أن الإنسان بعد أن ينتهي من العبادة ثم يطرأ عليه الشك بعد أن ينتهي منها لا يلتفت إليه. الشك المؤثر هو ما يقع في أثناء العبادة، يعني إنسان شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وهو في أثناء الصلاة فهنا يؤثر. شك هل صلى ركعتين أو ثلاث يجعلها ركعتين، شك هل طاف أربعة أو خمسة يجعلها أربعة. أما إذا وجد الشك عنده بعد أن انتهى من العبادة فلا يلتفت لهذا بحال من الأحوال. الأمر الثاني هو أنه يقول أنه بدأ يصلي تحية المسجد ثم في أثناء ذلك حولها إلى فريضة، هذا لا يصلح، لأن الفريضة لا بد أن تكون من بدايتها منوية فلا ينقلب النفل إلى فرض، وأما الفرض فينقلب إلى نفل. فإذا أن إنسانا ابتدع الصلاة نافلة فلا تتحول إلى فريضة، لأن جزءا من أركانها وهو تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة عملته في النافلة فلا ينقلب لفريضة، فلا تنقلب هذه النافلة إلى فريضة بحال. الأمر الآخر هو أنه تقريبا هذه هي جملة المسائل. فالمهم هو أن الإنسان ما ينشغل، وهي النقطة الأخيرة، بمثل هذه الوساوس، لأن من تتكرر عليه مثل هذه الأمور في الغالب أن الشيطان يلعب عليه ويؤثر عليه في عبادته، وهذا نوع وضرب من ضروب الوسواس، والعدو لدود الشيطان عليه لعنة الله إذا وجد الإنسان متجها إلى عبادته لربه ولم يستطع أن يصرفه عنها حاول أن يشككه في عبادته بزيادة أو نقصان من أجل أن يفسد عليه هذه العبادة أو ينقص عليه ثوابها، فلا يلتفت الإنسان لمثل هذه الوساوس. يقول: ما حكم من قال إن نجوت من هذا الكرب أذبح شاة لله تعالى وبعدما نجاه الله ذبح الشاة، هل يجوز له أن يأكل شيئا من لحمها أم لا؟ هذا نذر طاعة، والنذر الطاعة يجب الوفاء به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فكون الإنسان نذر أن يذبح شيئا لله هذا من نذور الطاعة التي يجب على الإنسان أن يفي بها، وأما كونه يأكل أو لا يأكل فهذا يعود إلى نيته، إن كان لم يقصد أن يمنع نفسه من الأكل منها وأن تكون خاصة بالفقراء أو خاصة بفئة معينة فيجب أن يحددها ويصرفها لجهة التي حددها، وإن لم يحدد ذلك فيجب أن يأكل هو وغيره منها. هذا سائل يسأل سؤال في الطلاق، يقول: ما حكم من قال لزوجتي أنت طالق إن خرجت في غيابي وخرجت ولم يعلم الزوج بخروجها والزوجة لم تخبر الزوج بذلك؟ طيب من السائل؟ سائل واحد أجنبي ولا هو الزوجة والزوجة؟ الزوج ما درى إلا الآن. على كل حال الزوجة بهذا تطلق، الزوجة بخروجها لأن الزوجة علق طلاقها على خروجها، فإذا خرجت طلقت. فإذا أنها لم يراجعها في أثناء العدة فإنها تدين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد. أما إذا علم في أثناء العدة وراجعها فإنه يحسب عليه طلقة وتعود إليه. يقول إنسان عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يصومها في 13، 14، 15 التي هي أيام البيض. يقول هل أصوم غدا أم ليس من البر الصيام في السفر وأصوم إذا رجعت؟ إذا كنت تريد أن تبقى أكثر من 4 أيام في مكة فصومها، لأنه لا تنطبق عليك أحكام السفر. أما إذا كنت تريد أن تبقى 4 أيام فأقل فتؤجلها وتصومها إذا عدت إلى بلادك. وعلى كل لو صمتها هنا فإنه لا بأس به، لكن أن تسأل عن الأفضل. يقول ما حكم المطلقة إذا ارتكبت الزنا، وكذلك ما حكم الرجل المطلق إذا ارتكب الزنا؟ الذي يظهر من السؤال السائل أنه يسأل يقول هل هؤلاء من المحصنين؟ نقول نعم، هؤلاء من المحصنين الذين حدهم هو الرجم إذا زنوا. يقول الذي يسكن في التنعيم يعتبر من حاضر المسجد الحرام؟ نقول على رأي كثير من العلماء أنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام، وبعض العلماء قالوا لا، أن حاضر المسجد الحرام هو ما كان داخل الحرم، ما كان خارج حدود الحرم كالتنعيم وعرفات و الشرائع فإنها تعتبر خارجة. يقول إنسان له قريب لا يحضر الصلاة فماذا يفعل له؟ نقول تنصحه وتبين له الحكم الشرعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى في التخلف عن صلاة الجماعة، هذا إذا كان يصلي في بيته ولا يحضر صلاة الجماعة. أما إذا كان لا يصلي أبدا فهذا حكمه كفر، الله العافية، وشأنه خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة، يعني المتخلفين عن الصلاة في المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي لفظ لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فصلاة جماعة بالنسبة للرجال واجبة في المساجد، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر. يقول رجل شرب الخمر ثم تاب هل تصح توبته؟ نقول إن شاء الله، لأن الله جل وعلا ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما كبر الذنب وأعظم الذنوب هو الشرك بالله، ومع هذا يقبله الله جل وعلا، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالمهم هو أن الإنسان يتوب توبة نصوحا صادقة بشروطها: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما مضى، العزم على أن لا يعود إليه، يتبع ذلك بالأعمال الصالحة. لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإذا أن الإنسان أتبع السيئة الحسنة محتها وتاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحا. والله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار